بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المسلك الثالث من مسالك العلة، مسالك إثبات العلة بالاستنباط. فما هو، ماذا يسمى هذا المسلك؟ يسمى مسلك الدوران، وقد يسمونه من باب الإيضاح الدوران الوجودي والعدمي، وهذا أوضح في التسمية، لأنه سيأتي معنا اليوم دوران وجودي فقط. يسمى بالدوران ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالطرد والعكس. وتسميته بالدوران الوجودي والعدمي أوضح. قلنا ما حاصل الدوران الوجودي والعدمي؟ إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. إذن فالحكم يدور ما علته، وجودا وعدما. هل الدوران يفيد العلة أو لا يفيد؟ يفيد العلة ظنا، وهذا قول جمهور العلماء. نواصل نقرأ. إذن كم هذه مسالك التي تثبت بها العلة؟ انتهينا منها ثلاثة، وهي مسلك المناسبة، ومسلك الصبر والتقسيم، ومسلك الدوران الوجودي والعدمي. هذه ثلاثة مسالك صحيحة أو لا؟ مسالك صحيحة تثبت بها العلة. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه الشنقيطي أو ابن قدام رحمه الله المسالك الفاسدة التي لا يعتمد عليها في إثبات العلة، بعد أن ذكر المسالك الصحيحة التي تعرف بها العلة، ذكر هذه المفاسد، ذكر هذه المسالك وأنها مسالك فاسدة لا يعتمد عليها في إثبات العلة. فقال: فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، إلى آخره. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو المعروف بالطرد. المسلك الذي قبله يسمى الطرد وماذا؟ والعكس بالكلمتين، ويسمى بالدوران الوجودي. المسلك الذي قبله يسمى دوران الوجودي والعدمي، هذا يسمى بالطرد أو الدوران الوجودي، وهو مختلف في صحة دلالته على العلة. فجمهور العلماء هو قول الأئمة الأربعة على أنه مردود، وعليه درج المؤلف ابن قدامة أنه مردود لا يعتمد عليه في إثبات العلة. وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاض وجرى على الاضطراد. ومثاله المائع، المائع معنى السائل، المائع الذي تبنى عليه القناطر، قناطر الجسور، ويصاد فيه السمك. ما هو المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك؟ هو الماء، تقع به الطهارة. الآن هذا حاصل هذا المسلك. هذا المسلك يسمى بالدوران الوجودي، ومعنى الدوران الوجودي أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، لا يتخلف عنه في أي موضع، لكن لا ينتفي الحكم بانتفائه. هو إذا وجد وجد الحكم من حيث الثبوت والوجود هو ملازم له ولا يتخلف عنه، لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، بخلاف الدورة الوجود والعدم قلنا يلزم من وجوده وجود الحكم ومن انتفائه انتفاء الحكم. هنا يلزم من وجوده وجود هذا الوصف وجود الحكم، ولا يلزم من فقده أو عدم وجوده انتفاء الحكم. مثل له الشنقيطي بهذا المثال: المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك، هذا يقول وصف وجودي، كلما وجد وجدت ماذا؟ حل التطهر به، فكلما وجد هذا المائع الذي هو الماء الذي تبنى عليه الجسور وتصاد فيه الأسماك يوجد ماذا؟ جواز التطهر به. هل إذا انتفى ينتفي؟ إذا كان معك ما في إناء، هل تبنى عليه القناطر هذا الماء الذي في الإناء؟ ها؟ لا، لا تبنى عليه القناطر. هل يصاد منه السمك؟ لا، لا يصاد. هل يجوز التطهر به؟ ها؟ يجوز التطهر به. إذن هذا الوصف إذا انتفى هل ينتفي الحكم؟ لا ينتفي. أيضا التراب، التراب هل هو مائع؟ ها؟ ليس بمائع، ولا تصاد فيه سمك ولا تبنى عليه الجسور، هل يصح التطهر به؟ يصح التطهر به تيمم. فإذا هذا الوصف وصف ماذا؟ وجودي ثبوتي، إذا وجد وجد الحكم، فإذا وجد هذا المائع جاز التطهر به، ولكن إذا انتفى لا ينتفي جواز التطهر، فقد ينتفي هذا الوصف ويجوز التطهر بغيره. إذن هل هذا يكون علة؟ نقول إذن علة جواز الطهارة به أنه تبنى عليه الجسور وأنه يصاد فيه السمك، هذا علة جواز التطهر به. هل يقال بهذا؟ لا يقال بهذا. فهذا هو المسلك، واضح هذا إن شاء الله؟ هذا حاصل هذا المسلك، دوران وجودي، إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى لا يلزم منه انتفاء الحكم، فهذا لا تثبت به العلة، فلا نقول إن ذلك الوصف الوجودي هو علة ذلك الحكم، لا نقول به. نعيد نقرأ هذا حتى يتضح. أمن يفرق لنا بين ما سبق في الدرس الماضي وبين هذا؟ الدوران الوجودي والعدمي، متى وجد ذاك الوصف وجد الحكم، ومتى انتفى ذلك الوصف انتفى الحكم. قلنا مثل ماذا؟ مثل الإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر، قبل أن يكون عصير العنب مسكرا حكمه حلال، فإذا وجد الإسكار فهو حرام، فإذا ارتفع الإسكار بنفسه صار خلا عاد حلالا. وأما الدوران الوجودي فهو قلنا ما هو؟ كلما وجد ذلك الوصف وجد ذلك الحكم، ولا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم. ها، من يشرح لنا المثال الذي ذكره الشنقيطي؟ ها، يعني المائع الذي تبنى عليه الجسور ويصار منه السمك هذا تحصل به الطهارة، إذن كلما وجد هذا وجد جواز التطهر به. ها، هل ينتفي بانتفائه؟ لا، لا ينتفي، فقد يكون معنا مائعا في دبة مثلا من الماء، هذا لا تبنى عليه الجسور ولا يصاد فيه السمك، وماذا؟ يجوز التطهر به. أيضا يوجد معنا التراب ليس كذلك ويجوز، فإذا نعلم أن ذلك الوصف وهو كونه تبنى عليه الجسور وكونه مائعا وكونه يصاد فيه السمك هذا ليس علة لهذا الحكم، ليس علة لهذا الحكم. قال: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو المعروف بالطرد ويسمى بالدوران الوجودي، وهو مختلف في صحة دلالته على العلة، فجمهور العلماء على أنه مردود وعليه درج المؤلف، وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاض وجرى على الاضطراد. معنى الاضطراد، الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، أن يكون الشيء ملازم للشيء في ثبوته. وحاصل معناه أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، لا يتخلف عنه في حال من الأحوال. كلما وجد الوصف وجد الحكم ولا يتخلف عنه في حال من الأحوال. وهذا الذي يسمى بالدوران الوجودي. قال الشنقيطي: إن سلم من الانتقاض. الانتقاض مأخوذ من النقض، والنقض ضد الطرد، معنى طرد ونقض، ومعنى اضطراد وانتقاض. فالنقض معناه أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. كذا عرفه أكثر الأصولين فيما رأيت، وسيأتي في كلام الشنقيطي. قال: هو أن يوجد الحكم دون الوصف، أي أن يوجد الحكم ولا يوجد الوصف. قال: ومثاله المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، فنقول ليس بعلة، أي كونه مائعا تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك، هذا ليس بعلة، لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه. وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع إلحاقا للنادر بالأغلب. وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة، إذا قارنه ولو في صورة واحدة ليس دائما فهو علة له، تثبت به العلة ولا يخفى بعده. وقال: وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه مقبول جدلا لا فتيا وعملا، وهو بعيد أيضا. حاصل هذا أن أصح هذه الأقوال هو قول الجمهور، أن هذا لا تثبت به العلة، وأن هذا من المسالك الفاسدة في إثبات العلة. قال: فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت. هذا معنى الطرد، الملازمة في الثبوت، كلما وجد الوصف وجد الحكم. قال: أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء، لأنه إذا كان يلازم في الثبوت والانتفاء يسمى بالطرد، والعكس بالكلمتين معا. فقول المؤلف: فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، يعني به دوران الحكم معها وجودا فقط لا عدما. إذن هذا أقوى دليل نستدل به على إفساد هذا المسلك، هذا المسلك فاسد. ما هو دليل إفساده؟ أنه ممكن يوجد الحكم بدون ذلك الوصف، فيوجد الحكم بدون ذلك الوصف، إذن ذلك الوصف ليس علة للحكم، لأنه لو كان علة للحكم لا يمكن أن يوجد بدونه. الآن ذكر الشنقيطي خلاصة لكلام ابن قدامة في إبطال هذا المسلك، فنقرأه. وكلام يحتاج إلى شرح كثير، والمعتبر هو الأول الذي سبق، أن هذا المسلك لا يثبت، وأن الدليل على عدم ثبوته هو وجود ذلك الحكم بدون ذلك الوصف، ولو كان علة لا لما وجد الحكم بدونه. قال: وخلاصة ما ذكر فيه المؤلف أنه لا يدل على العلية، أي هذا المسلك لا يدل على العلية، لا تثبت به العلة، إذ لا معنى له إلا سلامتها أي العلة، إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد هو النقض. والنقض هو وجود الحكم دون الوصف، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في مبحث القوادح. وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة، بل لو سلم من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح، ومعنى الجارح أي الذي يقدح في صحة الشهادة، ليس المراد أنه يجرح الشاهد، لأنه لو وجد من يجرح الشاهد لم يصر مجروحا بل كان لم يصر مجهولا بل كان مجروحا. إذا وجد من يجرح الشاهد فإنه يكون مجروحا ولا يسى مجهولا. لكن المراد هنا بقوله كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح، المراد بالجارح أي الذي يقدح في صحة الشهادة، يقدح في صحة، يقول هذه الشهادة غير صحيحة. كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية، لأن يقول لو شهد عندنا شاهد مجهول ولم يقدح في صحة شهادتي أحد، هل نقبل هذه الشهادة؟ لا تقبل، لأن من شروط الشاهد أن يكون عدلا، لا بد أن يوجد من يزكيه. يقول فكذلك هنا، كذلك هنا، إذا سلمت من المفسدات لا تكون صحيحة إلا إذا دل الدليل على صحتها. نعيد هذا، قال وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة، بل لو سلم من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية. فكذلك لا يكفي في الصحة انتفاء المفسد، بل لا بد من دليل على الصحة. فلو قيل دليل صحتها انتفاء المفسد لقال الخصم دليل فسادها انتفاء المصحح. هذا كلام في إبطال هذا المسلك، والذي هو معتمد كما سبق واضح في إبطاله هو الوجه الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجري إلى التخلص عنه طريقا. الآن الذي يريد يفسد هذا المسلك وهو المسلك الدوران الوجودي له أن يعارض بوصف آخر مضطرد، فخصمه لا يجد سبيلا من التخلص منه، فيلزمه أن يقر أن هذا ليس مسلكا في إثبات العلة كما سيمثل له. قال ثم للمعترض، المعترض أي على ماذا؟ أي على هذا المسلك الذي هو مسلك الدوران الوجودي. ثم للمعترض في إفساده، في إفساد هذا المسلك المعارضة أي له أن يعارض بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد، على من يعود الضمير في يجد؟ أي المثبت لهذا المسلك المحتج بهذا المسلك، فلا يجد إلى التخلص عنه طريقا، كقولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تحصل الطهارة به كالمرق، انتهى. أي ومعلوم أن كونه مائعا لا يصاد من جنسه السمك إلى آخره دائر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة، مع أنها أوصاف طردية لا تناط بمثلها الأحكام، فظهر أن الحكم يدور مع الوصف في الوجود، فظهر أن الحكم يدور مع الوصف في الوجود وليس علة له. إذن يقول هذا يبين أن الحكم يدور معه في وجوده، معنى إذا وجد وجد ذلك وليس هذا علة له، إنما يظهر معه كما مثل بهذا المثال بالخل، فهو ليس لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه جسور فلا تصح الطهارة به، أي ظهر هذا الوصف ملازما لهذا الحكم. قال تنبيه ذكر جماعة من الأصوليين أنه يشترط في عدم الاحتجاج باضطراد الوصف ألا يكون مناسبا بالذات أو بالتبع، أنه يشترط في عدم الاحتجاج باضطراد الوصف ألا يكون مناسبا بالذات أو بالتبع، أي أنه إذا كان مناسبا بالذات أو التبع فإنه يحتج به، وكما سبق حتى هذا لا يحتج به. فمسلك الدوران الوجودي هو ضعيف في إثبات العلة. قال فإن كان مناسبا بالذات فهو قياس علة لا طرد، عندنا فهو قياس عليه في نسختنا، والصواب فهو قياس علة لا طرد. وإن كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد. وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله معرفا للطرد، حصول حكم حيثما الوصف حصل، أي أينما وجد الوصف وجد الحكم، والاقتران في انتفى الوصف انحضل امتنع، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. ثم يبين صاحب المراقي إبطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد، حيث قال ورده، رده الضمير على ماذا يعود؟ يعود على الوصف، على التعليل بالوصف الطردي، هو الآن يتكلم عن الوصف الطردي، والوصف الطردي سبق معنا هل يعلل به طويل قصير أبيض أسود، هذا لا يلتفت إليه في إثبات الأحكام. ورده، أي رد التعليل بالوصف الطردي، ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجابه. ورده النقل عن الصحابة، أي أن المنقول عن الصحابة هو رد هذا التعليل. لماذا؟ لأن المنقول عنهم هو العمل بالمناسب دون غيره، ومن رأى بالأصل قد أجابه. قال ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلك، وهو كون الوصف الدائري معه الحكم في الوجود علة له. حاصل هذا سبق معنى التنبيه عليه، أن الوصف الطردي لا يعلل به لأنه لا يعهد من الشارع أنه يعلق به الأحكام. بقي هل هناك فرق بين الطردي والمضطرد؟ الفرق هو سيذكر الشنقيطي بينهما فرق، الذي قرأناه الآن وانتهينا منه في هذا المسلك هو ماذا؟ المضطرد، أي الثبوت الملازمة في الثبوت، والطردي هو الوصف الذي لا يعهد التعليل به ولا يلتفت إليه. قال تنبيه لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي، فرق بين الطرد والوصف الطردي. قلنا ما هو الطرد؟ قال فإن الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك، ما هو؟ الملازمة في الثبوت، بمعنى أينما وجد الماء أو المائع الذي يصاد من جنسه السمك وتبنى على القناطر توجد ماذا؟ جواز الطهارة به، هذا وصف ماذا؟ هذا وصف مضطرد. ما معنى مضطرد؟ أي ثابت، وهذا يقال مضطرد في أي شيء، الفاعل مرفوع المفعول به منصوب، هذا وصف مضطرد أي ملازم لثابت في كل الصور، فهذا معنى الطرد. قال فإن الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك، والوصف الطردي هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر، الذي لا يعهد أن الشارع يعلق به الأحكام لأنه ليس في تعليق الأحكام به مصلحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي. هذه المسألة كما سيبين الشنقيطي مسألة خلاف فيها لفظي، قال اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا يبنى على تلك المصلحة قولا واحدا، لأن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية معارضة بغيرها، واختيار المؤلف فعلى أن المصلحة باقية فعدم الحكم لوجود المانع، وعلى أنها زائلة فعدم الحكم لعدم المقتضي. ومن أمثلته فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين. حاصل هذه المسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون المصلحة معارضة بمفسدة أرجح منها، أن تكون المصلحة معارضة بمفسدة أرجح منها. الصورة الثانية أن تكون المصلحة معارضة بمفسدة مساوية لها. الصورة الثالثة أن تكون المصلحة معارضة بمفسدة أدنى منها. فأما في الصورة الأولى والثانية وهي إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة ومساوية لها، فهذا بالإجماع لا يبنى الحكم على تلك المصلحة، تلك المصلحة ذلك الوصف لا يبنى الحكم على تلك المصلحة اتفاقا، لأن الشرع لا يمكن أن يأمر بمصلحة وهي متضمنة المفسدة أعظم منها ومساوية لها. بقي إذا كانت المفسدة أدنى من المصلحة يسيرة فهنا يبنى الحكم على تلك المصلحة، فإنها غالبة والعمل بالمصالح الغالبة في الشرع معمول به، هذا أمر واضح. بقي الذي فيه خلاف هل يقال إن هذه المصلحة لا تزال باقية وعارضتها مفسدة، أو أن وجود المفسدة أبطل وجود المصلحة؟ هذا مسألة الخلاف، هذا خلاف لفظي. هل نقول المصلحة لا تزال باقية في الثلاث الصور ولكن عارضتها مفسدة؟ فإذا المصلحة باقية وتعارضها مفسدة، أو نقول إنها حين عارضتها المفسدة بطلت المصلحة أصلا أي لا توجد مصلحة؟ واضح هذا؟ هذا الذي فيه خلاف. أما من حيث العمل ففي الصورتين الأوليين هذا بالاتفاق لا يعمل بها ولا يبنى الحكم على تلك المصلحة التي مفسدتها أرجح منها ومساوية لها. والمسألة الثالثة ظاهرة. بقي الخلاف الآن في الصورتين هاتين، في الأولى والثانية الخلاف ينحصر في الصورتين إذا كانت المفسدة راجحة أو مساوية. هل نقول المصلحة باقية وعارضتها مفسدة، أو نقول إنه لا مصلحة أصلا لأن المفسدة حين عارضتها أبطلتها؟ قلنا هذا الخلاف خلاف لفظي، منهم من قال المصلحة باقية وعارضتها مفسدة، ومنهم من قال بل حين عارضتها المفسدة زالت المصلحة بالكلية ولم توجد هناك مصلحة، والكل متفق، الكل متفق على أن الحكم لا يبنى على هذه المصلحة التي عارضتها مفسدة مساوية لها وأرجح منها. ولعلنا نعيد قراءة كلام المؤلف حتى يتضح. قال اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا، قولا واحدا أي بالاتفاق لا خلاف فيه، فالحكم لا يبنى عليها، لأن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها ومساوية لها. إذن هذا أمر متفق عليه. بقي الذي في خلاف لكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة، المصلحة التي عارضتها مفسدة، هل هي منخرمة زائلة من هل هي منخرمة زائلة من أصلها؟ ما معنى منخرمة زائلة من أصلها؟ أي لم يبقى هناك مصلحة أصلا، ذهبت زالت المصلحة، أو هي باقية معارضة بغيرها؟ نقول هي باقية المصلحة ولكن عارضتها مفسدة، واختيار المؤلف اختيار ابن قدامة قال المصلحة باقية ولكن عارضتها مفسدة، وهذا أيضا اختيار الغزالي والرازي اختاره ابن قدامة. ها هل نستفيد من هذا فائدة هذا الكلام الخلاف؟ لا. لماذا لا نستفيد منه فائدة؟ لأن الكل متفق أنه لا يعتبر بهذه المصلحة، فسواء قلنا هي مصلحة موجودة وعارضتها مفسدة كما قال ابن قدامة، أو قلنا زالت المصلحة أصلا. وما هو الذي يثبته العقل الآن؟ حين تنظر تفكر بعقلك، هل المصلحة باقية وعارضتها مفسدة، أو حين وجدت المفسدة زالت المصلحة أصلا؟ باقية. المصلحة شيء وجودي أو لا؟ شيء وجودي، فلا يزول بوجود ضده. فكلام ابن قدامة من حيث النظر أصح، لأن المصلحة أمر وجودي، وكونها أمر وجودي لا تزول بوجود المفسدة التي تعارضها. أيضا ما يدل على ذلك أن الله تعالى مع كثرة مفاسد الخمر أثبت أن في ماذا؟ منفعة. هذا يدل على هذا الكلام، على كلام ابن قدامة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت الله المنفعة مع أن المضار ماذا؟ أكثر، لأن المنفعة أمر وجودي. فكذلك يقال المصلحة باقية ولكن عارضتها مفسدة، هذا من حيث النظر كلام ابن قدامة أصح، لكن الكل متفق على أنه لا يعمل بهذه المصلحة ولا تبنى عليها الأحكام، فهي كأنها غير موجودة. قال فعلى أن المصلحة باقية، وهو الذي اختار ابن قدامة وغيره، فعدم الحكم لوجود المانع. ما هو المانع؟ وجود المفسدة الراجحة والمساوية، هذا الحكم لأجل عدم لأجل وجود المانع. قال وعلى أنها زائلة، هي القول الأول أنها قد زالت بوجود المفسدة زالت المصلحة، فعدم الحكم لعدم المقتضي. ومن أمثلته فداء أسار المسلمين بالسلاح، إذا طلب الكفار أننا نفدي المسلمين بسلاح، نقول هذا يتضمن. قال إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسرى الأسارى أو أكثر من المسلمين، أي فلا يفدون بالسلاح، لأننا نفدي عشرة ويأخذون السلاح ويقتلون عشرين، فهو أضر، فبقاء العشرة في الأسر أهون من أن نفاديهم بسلاح يقتلون به عدد الأسرى وأكثر منهم. فهذا حاصل هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها. أخ يقول قرأت ثم يبين صاحب المراغي إبطال الرد لأن المنقول عن الصحابة والمناسب عندكم، يبين صاحب المراغي إبطال الطرد، ها؟ أخ يقول الصواب إبطال الطرد، نعم هو في سياق إبطال الطرد، وإلى هذا أشار صاحب بقول معرفا للطرد، قال ثم يبين صاحب المراقي إبطال الطرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل المناسب دون الطرد. نعم الكلام الذي ذكره الأخ هذا أحسن، يكون إبطال الطرد لأنه في سياق إبطال الطرد. هل هذا في نسخة إبطال الطرد؟ ها؟ لا يوجد أي نسخة فيها إبطال الطرد؟ أنتم عندكم نسخة أخرى؟ ماذا فيها؟ الصواب إبطال الطرد لأنه يبطل الطرد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.